بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وأشرف البريات المبعوث المؤيد محمد، وعلى آله سفراء الله في خلقه أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني للقول الثاني، الوجه الثاني للقول بأن نتيجة الانسداد الظن في المسألة الأصولية أو الظن بالطريق. طبعا كان هناك جواب آخر لصاحب الكفاية على الوجه الأول، حصلت غفلة والنسيان عن التعرض له، ونتعرض له إن شاء الله فيما بعد، يعني في ضمن تقييم الوجه الثاني ونقاشاته نتعرض إلى الوجه الآخر. نعم، فإذا وصلنا إلى هذا المطلب أمس بأن صاحب هداية المسترشدين يذكر بأن كما يلزم على الشارع نصب الطرق أو الأحكام وتشريع الأحكام ونصب طرق هذه الأحكام، يلزم على الشارع أيضا أو يلزم على المكلفين عفوا أن يعلموا بحكم الشارع في تفريغ الذمة، حكم الشارع هو تفريغ الذمة. ومر مراده من حكم الشارع بتفريغ الذمة، المراد بذلك مرحلة إحراز الامتثال، لأنه كما يلزم على المكلف الامتثال يلزم على المكلف إحراز الامتثال، يلزم عليه إحراز الامتثال، يلزم عليه نعم إحراز الامتثال، المكلف يلزم عليه، يعني يلزم عليه العلم بحكم الشارع بفرائض المتين. وتفسير هذا المطلب لتفسير هذا الوجه أو هذا البيان لصاحب هداية المسترشدين المحقق التقي، كما مر بنا أمس من أن الظن بالواقع أو الظن بالحكم الفقهي عبارة عن مرحلة تنجيز من مراحل الحكم الشرعي، عند مراحل إنشائية ثم تأتي نوبة المرحلة الفعلية ثم مرحلة الفاعلية ثم مرحلة التنجيز ثم مرحلة الامتثال ثم مرحلة إحراز الامتثال ثم مرحلة إحراز الامتثال. والحجية كما فسرت بالتنجيز والتعبير هو هذا معنى التنجيز والتعبير، يعني استحقاق المكلف العقوبة على تقدير المخالفة وإصابة الطريق للواقع، والتعبير يعني عذرية المكلف إذا تدريس المكلف إذا امتثل وطابق امتثاله لمؤدى الطريق وكان الطريق في الواقع مخالف للواقع، الطريق خالف الواقع لكن المكلف طابق عمله مؤدى الطريق فيكون معذورا. هذه الحجية والعذرية في حقيقة تتناول مرحلة المراحل الثلاث، نستطيع أن نقول تتناول التنجيل، مرحلة التنجيل ومرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال. فالحجية لها بنود، معنى الحجية لها بنود، لها أجزاء. الحجية الحجية لها بنود ولها أجزاء. تنجيز وتعذير، وليس فقط تنجيز، التعذير يعني تفريط الذمة. ومن المعروف المقرر لديهم أن التنجيز والتعذير يعني خاصيتان للحجية، خاصيتان لا تنفصلان عن الحجية، التنجيز والتعذير. فإذا المحقق التقي أراد أن يستفيد من هذا المعنى الحجية، يقول حيث أنه من اللازم في حكم العقل أن يحرز العقل المكلف حكم الشارع بفراغ الذمة. حكم الشارع بفراغ الذمة يعني التعذير، يعني الحجية. وإذا كان يعني الحجية يعني الظن بالطريقة، لابد أن ينصب الظن، لابد أن ينصب الطريق. فبالتالي سوف تكون نتيجة الانسداد الظن بالطريق، لأن الظن بالطريق، تعيين الطريق والظن بالطريق يلزمه العلم بفراغ الذمة، العلم بفراغ الذمة. فإذا انطلق المحقق التقي من ماذا؟ من أن ضرورة تشريع الشارع للأحكام الواقعية الفقهية، ليس هذا هو تمام التشريع، هناك أيضا تشريع آخر للشارع لا بد أن يكون من حكمه بالتنجيز وحكمه بفراغ الذمة. وبالتالي لزوم علم المكلف بحكم الشارع بفراغ الذمة أو بالتنجيز، علمه بحكم الشارع بالتفريط. التفريط الحكم بالتفريط يعني المعذرية، الحكم بالتفريط يعني المعذرية. والمعذرية بحث أصولي، مسألة أصولية، كما أن التنجيز مسألة أصولية. فبالتالي نتيجة دليل الانسداد هو أن الوظيفة في الأصل وفي البدء وفي المنتهى، الوظيفة هو تحصيل المعذر والمنجز، تحصيل المعذر والمنجز. المرحوم الطهاني رحمة الله عليه في تعريف علم الأصول يقول هو العلم الباحث عن تحصيل الحجة أو المنجز والمعذر، عرف علم الأصول بهذا التعريف. وإن كان هذا التعريف كما مر بنا مرارا، هذا التعريف يمثل أحد نمطي علم الأصول، علم الأصول فيه نمطان، مبادئ أحكامية ودليلية الدليل، ودليلية الدليل. فبالتالي إذا علم الأصول تحصيل الحجة، تحت الحجة الاستنباط، الاستنباط وهو فعل المجتهد، وهو علم الأصول تجاه الأحكام الواقعية الفقهية، تجاه الأحكام الواقعية الفقهية. فإذا تشريعات الشارع بالواقع بالأحكام الواقعية الفقهية على حال هذا صحيح، لكن وظيفة المكلف ماذا؟ وظيفة المكلف تحصيل الحجة، أي المنجز والمعذر. المعذر هو نفس عبارة المحقق التقي، علم المكلف بحكم الشارع بفراغ الذمة، يعني مرحلة فراغ الامتثال. هذه نتيجة دليل الانسداد لهذه الضمينة. هذا كلام المحقق التقي. يشكل عليه صاحب الكفاية ماذا؟ يشكل عليه صاحب الكفاية بأن الحكم بفراغ الذمة في الأصل حكم العقل ولزوم الطاعة حكم من شؤون حكم العقل، وليس في الأساس من شؤون حكم الشارع. هذا الإشكال ميزة النعيم بعد سجل على المحقق التقي وظهر مع الصحابة الرباعي لنوضح هذا الإشكال ما هو تام، ثم بعدين نرى أنه تام أو لا تام. لتوضيح هذا المطلب في نقطة هناك، أن الحكم الشرعي الفقهي له مراحل، له مراحل، مراحل إنشائية كما مر بنا مرارا، المراحل الفعلية، المراحل الفاعلية، التنجيز التعبير أو التنجيز وبعدين امتثال وإحراز الامتثال. المعروف لديهم أن بعض هذه المراحل الشرعية وبعضها ربما تكوينية وبعضها عقلية. فالإنشائية والفعلية شرعية والفاعلية التكوينية والتنجيز عقلي والامتثال تكويني. إذا بينينا على لزوم الامتثال، يعني حينذ لزوم الامتثال عقلي، نفس الامتثال تكويني، إحراز الامتثال عقلي، لزوم إحراز الامتثال. فيعبرون أن مراحل الحكم الشرعي بعضها شرعية وبعض المراحل عقلية أو تكوينية، ويقولون أيضا هذا الاصطلاح أن بعض أطوار الحكم الشرعي أطوار عقلية وتكوينية. هذه نقطة نذكرها لتوضيح. نقطة أخرى أيضا لتوضيح إشكالهم، في مباحث علم الأصول أو مباحث الفقه أو مباحث علم الكلام ومباحث العلوم الدينية والشرعية والإسلامية عموما، بس بالذات بالذات كل شيء، يعني حتى في الأخلاق، علم الأخلاق، هناك جدلية نسمي أو هناك لغط أو قل هناك نزاع أو قل هناك بحث حساس حول ماذا؟ حول التمييز بين موارد حكم الشرع وموارد حكم العقل. كيف يمكننا أن نميز بين موارد حكم الشرع وحكم العقل؟ ثم إذا ميزنا بين موارد حكم الشرع وحكم العقل، طبعا هذا البحث جاري في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الكلام، في علوم عديدة دينية، كيف نميز بين موارد حكم الشرع وحكم العقل؟ أيضا يبحثون عن العلاقة بين حكم الشرع وحكم العقل. مثلا كلما حكم به العقل حكم به الشرع، أو العكس كلما حكم به الشرع حكم به العقل. لو اطلع العقل على مناطات وملاكات حكم الشرع، يعني يبحثون عن العلاقة بين حكم الشرع والعقل. وهي البحوث طبعا أساسية في العلوم الدينية وفي علم الأصول وعلم الجبر، في علم الفقه، في علم الكلام، العلاقة بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية، أي نقطة أخرى أو نقطة ثالثة. نقطة رابعة، الأحكام العقلية هل هي على وتيرة واحدة أو على أقسام؟ وحينما تكون الأحكام العقلية على أقسام، علاقتها بالحكم الشرعي على نمط واحد أو أنماط؟ الأحكام العقلية عندما تكون على أقسام أو أنماط، طبيعة علاقتها بالحكم الشرعي إذن ليست على وتيرة واحدة. فمن ثم مثلا عرف بينهم أن هناك أحكام عقلية مستقلة، مثلا قبح الظلم وقبح الرذائل وحسن العدل وحسن الفضائل، هذه أحكام عقلية مستقلة، وهي مثلا قالوا مورد لكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وأما هناك أحكام عقلية غير مستقلة، يعني لا يحكم بها العقل ابتداء باستقلال نفسه، بل يحكم بها تبعا للحكم الشرعي، رعاية، صيانة، وفقا، طولا، في طول الحكم الشرعي، من مواليد الحكم الشرعي. أحكام عقلية تتولد من الحكم الشرعي. قالوا هذه الأحكام التي هي غير مستقلة وفي طول الحكم الشرعي، طبعا غير مستقلة أيضا من نمطين، أحكام عقلية غير مستقلة للعقل العملي اللي هي لزوم الطاعة، لزوم إحراز الامتثال. بعضهم قال على وجوب المقدمة، فهذه أحكام عقلية لزوم المواصفة القطعية، لزوم حرمة المخالفة القطعية من المجمع. وهناك أحكام عقلية غير مستقلة للعقل النظري، أحكام عقلية غير مستقلة للعقل النظري، وهي الملازمات الخمس: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وجوب شيء يقتضي وجوب مقدمته، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، النهي عن الشيء يقتضي الفساد. هذه المسائل التي تبحث في مبحث الألفاظ في النصف الثاني من مباحث علم الألفاظ. هذه أحكام عقلية للعقل النظري غير مستقل، يعني بتمع الحكم الشرعي. فإذا عندنا حكم عقلي غير مستقل نظري وحكم عقلي غير مستقل عملي، بين أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي اختلاف أيضا، اختلاف في طبيعة علاقة الحكم العقلي بالأحكام الشرعية. لاحظوا كم تقسيم الآن يمر بنا ذكره الأعلام. إذن الحكم العقلي ليس على وتيرة واحدة، لدينا حكم عقلي عقدي في العقائد، ولدينا حكم عقلي فقهي مثل حمى الضل، ولدينا حكم عقلي من فقه علم الأصول. يعني الأحكام العقلية أيضا تقسم بحسب تقسيم العلوم الدينية. أحكام عقلية مرتبطة بالعقائد، أحكام عقلية مرتبطة بالفقه، أحكام عقلية فقه الفروع، أحكام عقلية مرتبطة بعلم أصول الفقه والمجرة. هناك أيضا لدينا أحكام عقلية مرتبطة بعلم الأخلاق. إذا الأحكام العقلية على أنماط ودرجات، على أنماط ودرجات. وليس على نمط واحد ووتيرة واحدة. أضف إلى ذلك هناك أحكام عقلائية، يعني عقلائية شرط بالعقلي، أحكام عقلائية اعتبارية تحت رعاية حكم العقل. يعني شنو تحت رعاية العقل؟ يعني بالدقة منطلقها حكم أحكام عقلية. لذلك الآن أتينا بذكرها وطاريها في الحكم العقلي، يعني منشأها منطلقها أساسها الذي تنطلق منه هو الحكم العقلي. لذلك الأحكام العقلائية بالدقة عليها مسحة عقلية وكأنها تطبيق للأحكام العقلية. على طول إذا الأحكام العقلية على أنماط عديدة، على وتيرات متعددة في الحكم العقلي. طبعا تبع ذلك فيها طويل الدين طبعا. اي طبعا طبعا هم موجود قابل التفصيل في منه يرجع الحكم العقلي على اي تقدير. لذلك أحكام العقلاء وعلم أصول أحكام أصول الفقه، أصول الفقه وضعي عقلائي. كما ذكر الأصوليون أكثر الحجج قالوا إنضائية لو تأسيسية إنضائية إنضائية يعني هنا أحكام العقلائية أجهم التشريعات المجرى الضمان. مثلا حكم هناك كما هناك احكام عقلائيه في علم الاصول، هناك احكام عقلائيه في علم الفقه. الضمان وما شابه ذلك كل احكام عقلائيه. اوكي تعلم مجرى الشرع ليس بالضروره انه اسس هذه الامور من اساس، كثير منها انضائيات بس بتهذيبه وترشيد وتسديد إلى غايات لا يصل عقل العقلاء إليها. المهم هذا كله جملة معترضة بس هو من أصول القانون. هاي شوف النقاط الحمد الخمسة ستة اللي ذكرناها كلها ليست مرتبطة بالدليلية الدليل الدليل ما بها ضبط بداية الدليل ولا الإعراب بتحصيل الحجة. هذه ترتبط بالمبادئ الأحكامية في علم الأصول، يعني مبدأ وأصول الحكم، أصول القانون. وما أكثر مبادئ مبدأ يعني أصل حكم، أحكام يعني حكم، قانون نفس التعليق، أصول قانون، أصول التشريع، ما شابه نظام علم مبثوث في علم الأصول يسمى باصطلاح مشهور علماء الأصول بالمبادئ الأحكامية. هو هذا أخطر من مباحث دليلية الدليل، أخطر بكثير، لأنه كله مباحث ثبوتية مو إثباتية، والثبوت دائما أخطر من الإثبات. على كل أي جملة معترضة أساس نوضح كلام الأعلام أشكل على المحقق التقي، بماذا؟ بأن قولك حكم الشارع لزوم تحصيل مكلف العلم بحكم الشارع بتفريق الذمة، حكم الشارع بتفريق الذمة يعني لزوم إحراز الامتثال، لزوم إحراز الامتثال حكم العقل هذا وليس حكم الشارع، هذا دار حكم العقل وليس حكم الشارع. فكيف تفرض بأنه للشارع حكم في مرحلة تفريغ الذمة؟ فأصل استدلالك وجهك في حدثة أساسية، هكذا أشكال على، وكأنما استشعروا أن هذا إشكالهم قد يواجه تساؤلات أو نصوص، لذلك صدوا إلى مثلا تبرير أو ملائمة هاي دعواهم مع دعوة. طبعا صورة كلامهم صحيحة، كان مرة من مراحل الحكم الشرعي، وين مراحل النهائية الحكم الشرعي، مراحل ليست شرعية عقلية تكون، فكان صورة كلامهم صحيحة، رغم ذلك استشعروا أنه في إشكالات ونقوضات قد ترد عليهم في هذه الدعوة. مثلا ماذا قال الفراغ؟ قال الفراغ والتجاوز ما هي؟ فيما قال الفراغ والتجاوز أصلا غير مخصوصة بالصلاة ولا بالعبادات، بل تشمل كل المعاملات. قال الفراغ أصالة الصحة، إذا لحظوا بالفراغ تعبدي شلون يعني الشرع ما يحكم، رفع ما لا يعلمون، البراءة الشرعية تشمل مثلا تعذير تفريغ من مشاعر، بل واحد يطرح عليهم هذا التساؤل وان من الكروه اصلا مر بنا معنى الحجيه، يعني ماذا حجيه شرعيه تنجيز تعذير، مع ان التنجيز حكم عقلي في الاصل، من الذي يحكم باستحقاق العقوبة؟ الشرع أو العقل؟ العقل. طبعا الشرع يمكن أن يحكم، لكن بالتالي يقول إلى أن العقل يدرك استحقاق العقوبة. هذا التدافع كيف نخله؟ حسب دعواكم ان هذه احكام العقل يستبد بها العقل، مملكة العقل هذه، فكيف يدخل على العقل بمداخلة الشرع باحكام شرعية؟ كيف؟ اوليس كل الحجج الظنية حجج اعتبارية، ولا تنجيز معنى التنجيز حكم العقل، والتنجيز مرة بنا الحجية ليست تنجيز فقط، الحجية تنجيز وتعذير وليس ماذا تنجيز فقط، الحجية تنجيز منجزية ومعذرية، أو منجزية ومعذرية مرة بنا عبارة عن مرحلتين أو ثلاث، التنجيز والتعذير. فإذا كان التنجيز والتعذير مرحلتين أو ثلاث، فبالتالي كيف يمكن يدعى أن الشرع ما يتدخل؟ وهل يد تدخل للشرع في ما يتدخل؟ أكثر حجج الظنية شرعية، أصول عملية إما معذرة أو منجزة، مش بقى معذرة. فهؤلاء الأصوليون قالوا أن في الأحكام العقلية مر بنا الآن أقسام: الحكم العقلي المستقل العملي لا يتدخل في الشرع، وأما الحكم العقلي غير المستقل العملي يمكن للشارع أن يتدخل فيه بتوسط التصرف في موضوعه. يمكن للشارع أن يتصرف في الحكم العقلي غير المستقل العملي بالتصرف في موضوعه. لا بالتصرف في المحمول الذي هو حكم العقل وفعل العقل. فعل العقل وحكم العقل بنفسه لا يتصرف في الشارع، لكن يتصرف في موضوعه. بعد أن كان الحكم العقلي غير المستقل، بعد أن كان الحكم العقلي غير المستقل موضوعه ماذا؟ بعد أن كان الحكم العقلي غير المستقل موضوعه حكم الشرع، حق الشرع، استحقاق الشرع. هو صاحب الحق يقول لك أريد حقي أو ما أريده أو أوسع أو أضيق، هذا شأنه صاحب الحق. فالسر في إمكان تصرف الشارع في الأحكام العقلية غير المستقلة المعلولة أو المولودة أو المتولدة من الحكم الشرعي أن موضوعها الحكم الشرعي، حق الشارع، صاحب الحق يقدر يتصرف موضوعا في حقه. جيد، فإذا لم يقدر يتصرف فالطلب هنا نوع من الطلب. فيقولون هم ماذا يريدون يقولون؟ يقول له أن يتصرف، لكن ليس نفس الحكم الشرعي، موضوع الحكم عقلي في التنزيل أو في التعديل، موضوع الحكم شرعي. فيتصرف فيه من باب التصرف في الموضوع. جيد، فإذا قبلوا أن الشارع يتصرف في الموضوع لا في المحمول، هل يتم إشكالهم على المحقق التقي أو لا؟ يتم كلام المحقق التقي بهذا المقدار، يتم كلامهم ولا يتم كلام المحقق التقي. غدا نبين إن شاء الله على وصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.